إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب الطلاق من سنن ابن ماجه، وكنا قد توقفنا عند باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت الأزواج. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت، فعيب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد مضى أجلها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق وعمر بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين، فتهيأت تطلب الخير، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: وفيم ذاك؟ فأخبرته فقال: إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. قال: حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله لمن شاء لعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت الأزواج. هذا الباب أورد فيه قصة سبيعة الأسلمية وكلمة عبد الله بن مسعود رحمه الله، وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: الحامل إذا توفى عنها زوجها. الله يقول في القرآن الكريم: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأجلها بأن تضع حملها. إلا أن هذا الظاهر في هذه الآية يعارضه قوله تعالى: والذين يتوفون أربعة أشهر وعشرة. فصار في تعارض بين الآيتين. الآية في سورة الطلاق تقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية في سورة البقرة تقول: أجلهن أربعة أشهر وعشرة. فذهب بعض الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه على أن المرأة الحامل إذا توفى عنها زوجها وهي في الحمل تعتد أبعد الأجلين، فإذا مات وبقي من الحمل مثلا ستة أشهر تعتد بالستة أشهر، وإذا مات وبقي من الحمل شهرين تعتد بأربع أشهر وعشرة. هذه قاعدة عند ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الحامل إذا مات عنها زوجها أجلها ينتهي بأن تضع حملة إن شاء الله بعد 10 أيام. عندنا هنا قصة سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها ب25 يوما، فحكم لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إذا تعالت من نفاسها فإنها حلت لمن يريدها، فإنها حلت لمن يريدها. إذن المسألة الأولى تقرير رفع التعارض بين الآيتين، وأن الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الحامل إذا توفى عنها زوجها فإن عدتها أن تضع حملها، عدتها أن تضع حملها. مسألة، ما دليل أن هذا هو الصواب؟ دليل أن هذا هو الصواب من عدة أمور. الأمر الأول لأن هذه الآية التي نزلت أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هي من آخر ما نزل، فهي نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة. وهذا السر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حلف قال رضي الله عنه: والله لمن شاء لا عناه لأنزل سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10، يعني بعد الآية التي في سورة البقرة. اثنين، مما يرجح هذا القول أنهم كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية وأولاة الأحمال يعني أجلهن أن يضعن حملهن هي الآخر مما نزل والحكم لها، وإنما كانوا يأخذون بالآخر فالآخر مما نزل. ثلاثة، أن مقصود العدة براءة الرحم، مقصود العدة براءة الرحم، فإذا وضعت الحامل فقد برأ رحمها وحلت لمن يريدها من الأزواج، وحلت لمن يريدها من الأزواج. أربعة، يرجح هذا قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها حصل لها ذلك، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدتها أن تضع حملها من وفاة زوجها، فإذا وضعت حملها فقد حلت. وتوفى زوجها وبعد وفاته ب25 يوما وضعت، فانتظرت إلى أن تعالت عن نفاسها، فحكم لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قد حلت لمن يريدها من الأزواج. المسألة الثالثة في قصة أبو السنابل، في رواية أنها لما أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام أبي السنابل ابن باكت قال كذب أبو السنابل، قال كذب أبو السنابل، استدل به علماء الجرح والتعديل في الحديث أنه قد يطلق الراوي كلمة كذب ويريد أخطأ ولا يريد الكذب، بمعنى استحلال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى وضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة مهمة، أنه قد يطلق الإمام من أئمة الجرح والتعديل كلمة الكذب وإنما يريد الخطأ، كما قال ابن حبان رحمه الله قال: والكذب في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ. ثم أورد هذا الحديث، حديث سبيعة الأسلمية، وأن الرسول قال كذب أبو السنابل، وأيضا حديث الوتر في قصة ابن عباس رضي الله عنه فقال كذب فلان بمعنى أخطأ، فهذه لغة أهل الحجاز. ولذلك نبه المعلمي في قواعد الجرح والتعديل من ضمن التنكيل أن مما ينبغي الانتباه إليه أنه إذا انفرد إمام عن الأئمة الباقين بوصف الراوي بالكذب، مع أن الباقين لم يصفونه بالكذب بهذا الوصف الشنيع، دل ذلك أنه أطلق كلمة الكذب لا بمعنى الوضع على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما بمعنى الخطأ. وهذا ينبغي أن ينتبه إليه الباحث في ألفاظ الجرح والتعديل، أنهم قد يطلقون لفظة كذب فلان ولا يعنون به أنه يضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يعنون به أنه أخطأ كما هي لغة أهل الحجاز، كما هي لغة أهل الحجاز يطلقون يقول فلان كذب يعني بمعنى أخطأ. مسألة فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الأدب والتحري. سبيعة الأسلمية لم تعارض هذا الذي جاء تكلم أبو السنابل ابن بعكة، وإنما كان يريد أن تتأخر لكي يتزوجها هو كما جاء في بعض الروايات، فلم تعارضه رغم أنها عارفة بأنه هذا قصده، لم تعارضه، وإنما ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله استغفر لي. قال: وماذا؟ قالت: أبو السنابل يقول كذا وكذا وقد رآني تزين. قال: إذا كنت قد تعاليت من نفاسك فإنك قد حللت لمن يريدك، أو بالعبارة هنا قال: فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي، إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. مسألة: المرأة المتوفى عنها زوجها والمرأة التي تطلق حتى تبين عن زوجها، سوقها في السابق ماشي واليوم سوقها كاسر، وهذا الحقيقة من انحراف النظرة في التعامل مع النساء. المرأة التي مات عنها زوجها والمرأة التي طلقها زوجها وبانت منه بينونة، خلاص يعني ما ينبغي ننظر لها وكأنها شيء خلاص فقد الصلاحية. لا، شوف الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يتسابقوا على الزواج بمن توفى عنها زوجها، يتسابقون للزواج بمن طلقت وبانت من زوجها، ما يتركونها ولا يبعدونها عن الحياة وعن المجتمع. فما ينبغي أن تعامل المرأة المطلقة ولا ينبغي أن تعامل المرأة السيد هذه المعاملة التي تحدث في بعض المجتمعات، ينظرون إليها وكأنه لا سوق لها. وينبغي أيضا لها ولأهلها أن لا يتغالوا في أمر النكاح وما يتعلق به. مسألة: قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها، أمر سبيعة أن تنكح، هذا أمر وجوب ولا أمر إباحة؟ هذا أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد، يعني إن شئت أن تتزوجي تزوجي لا حرج عليك في ذلك. فهنا أطلق الأمر ولم يرد به معنى الوجوب، وإنما أراد به معنى الإرشاد، أرشدها إلى أنه لك أن تفعلي ذلك وأنه يباح لك أن تفعلي ذلك، لا حرج عليك فيه لأنك قد قضيت عدتك بوضعك، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مسألة: قوله إذا تعلت من نفاسها، تعلت أو تعالت من نفاسها يعني انتهت من نفاسها، يعني قضت أيام نفاسها، وتعلت من نفاسها قد يأتي بمعنى شفيت من نفاسها، لأن النفاس شبه المرض، شبه المرض، فالأمر أن ينتهي نفاسها. مسألة: إذا انتهى نفاسها قبل 40، بعض النساء ينقطع عنها الدم نهائيا قبل 40، يعني بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، بعد يعني أقل أو أكثر، فنقول إذا انقطع عنها النفاس نهائيا فقد انتهى عنها النفاس وحل لها أن تتزوج، لكن الأحرص أن تنتظر حتى تنقضي 40، لأن الدم إذا عاد في 40 عاد عليها حكم النفاس، لأن الدم إذا عاد في 40 عاد عليها حكم النفاس. مسألة: قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لمن شاء لعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10. أقول هذا القول من عبد الله بن مسعود فيه بيان أمور: الأمر الأول مدى علم ابن مسعود رضي الله عنه وثقته بهذا العلم الذي عنده، كان يقول رضي الله عنه فيما صح عنه: والله ما من آية أو سورة نزلت في القرآن إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت وفي أي مكان نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني فيها لأتيته. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهذا من علم ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان هو منه على ثقة. المسألة الثانية فيه تأكيد أن الأمر المسلم عند الصحابة أن الأخذ بما كان آخرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون بالآخر في الآخر عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو يشدد أن الحكم بما جاء في سورة النساء القصرى، سورة النساء القصرى. وهي المسألة الثالثة أنه سمى سورة الطلاق بسورة النساء القصرى أو الصغرى، أقول وهذه التسمية بهذا المعنى تكون توقفية، ونحن نرجح دائما أن أسماء سور القرآن أسماء توقيفية. فيه أيضا أمر آخر: أهمية العلم بالمتأخر والمتقدم وضبط الناسخ والمنسوخ وما يتعلق به من الأحكام، هذه المسألة كلها دارت على معرفة المتأخر من هذا الأمر في هذه الآية وهذه الآية مع حديث سبيعة الأسلمية، وثبت بذلك أن الأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هو الحكم المتقرر في حكم المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها ولو لم تستكمل 4 أشهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاءنا زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري قال فافعلي إن شئت قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10
نعم. باب أين تعتد المتوفى عنها زوجه. فيه مسائل. المسألة الأولى هذا الحديث حديث الفريعة بنت مالك فيه بيان أن المرأة إذا توفى عنها زوجها وهي بمكان ببيت عليها أن تقضي عدتها في هذا البيت من الوفاة يعني 4 أشهر و10. هذا الحديث خالفه ابن عباس وخالفته عائشة رضي الله عنها في آخرين خالفوا في هذه القصة وحصل مع حديث الفريعة بنت مالك مثل ما حصل مع حديث فاطمة بنت قيس كيف عرضها الصحابة في قصتها أيضا الفريعة عرضها بعض الصحابة في قصتها كأنهم ما بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كأنهم رأوا خبرها هذا الذي أخبرت به خلاف الذي كانوا يعهدونه من حال الصحابيات إذا ما توفى عنهن أزواجهن في الجهاد في القتال أنهن يخرجنا ويأتينا ويجئنا فقالوا هذا خلاف هذا فخالفوا هذا الحديث وردوا هذا الحديث الذي هو من رواية فريعة بنت مالك وفريعة بنت مالك هذه أخت أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك وهي اسمها فريعة بنت مالك هي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مسألة في الألفاظ الغريبة في هذا الحديث قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له أعلاج العلج هو الرومي غير العربي العلج هو الرومي غير العربي فأدركهم بطرف القدوم قالوا مكان قريب من المدينة منطقة قريبة من المدينة اسمها القدوم حتى بعض العلماء فسر ما جاء عن إبراهيم أنه أول من اختتن إبراهيم بالقدوم أو بالقدوم فسروا قالوا يعني بهذا المكان ومنهم من فسروا بآلة القدوم هذا على أحد التفسيرين في هذاك الحديث قالت فجاء نعي زوجي يعني الخبر بأنه مات يعني الخبر بأنه مات وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي الدار إذا أطلق في الأحاديث يراد به الحي ما يراد به المنزل لا يراد به الحي فيتقول أنا في حي من أحياء الأنصار بعيد عن داري بعيد عن حي بعيد عن حي الدار يعني الحي قولها وأنا في دار شاسعة يعني بعيدة عن داري أهلي بعيدة عن دار أهلي يعني في حي آخر غير الحي الذي فيه أهلي قالت فخرجت قريرة عيني يعني راضية بما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم كأني أقضي عدتي عند أهلي ولا يلزمني أن أقضيها في البيت الذي مات عني وهو فيه وهذا السؤال منها يدل أنه متقرر عندها أن المرأة المتوفى عنها زوجها أين تقضي عدتها في البيت الذي يموت عنها وهي فيه وإذا جاءت تسأل الرسول تقول له أنا شاسع داري وأنا كذا وأريح لي أن أكون جنب بيت أهلي فلولا أنه بأصل عندها أن المرأة المتوفى عنها زوجها يلزمها أن تقضي عدتها في البيت الذي مات عنها وهي فيه وإلا ما كانت جاءت سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ليرخص لها في أن تترك ذلك الأمر طيب المسألة الثالثة المسألة الثالثة، صبيعة الأسلمية لزمت بيتها لتقضي عدتها، وقالت من ضمن الحيثيات التي ذكرتها، قالت وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها. يعني أنا إذا سكنت في هذا الدار إما أستاجر وأنا ما عندي مال، وإما يعني أهل الدار يتركوني ويعني وتسمحوا معايا فيه، فأكرم لي أن أروح عند بيت أهلي. الشاهد أن الرسول أقر على كلامه في هذا الأمر في أول الأمر، ثم عاد وقال لا، لابد أن تقضي العدة في المكان الذي توفي عنك رسول الله صلى الله عليه، الذي توفي عنك زوجك وأنت فيه. طيب هنا يأتي السؤال، طب الآدمية تقول أنا ما عندي فلوس، ما عندي مال ورثته، وما عندي أحد ينفد علي، من فين؟ فأقول هذا يندرج تحت قاعدة إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. فإن استطاعت هذه المرأة أن تمكث في الدار الذي توفى عنها زوجها وهي فيه وجب عليها ذلك، إما بأن تستأجره من نفسها أو بأن تجد من يتنازل لها عن سكنها طوال مدة العدة. فإن لم تستطع رجعت إلى أقرب محل، والرسول يبدو أنه لم يأذن لها لأنه يعلم أنها تستطيع أن تدبر أو أن أهلها سيساعدونها في ذلك إن شاء الله، أو ستجد من الأنصار من يساعدها في هذا الأمر، لأن الأمور معلومة، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. مسألة، هذه المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه. طيب المطلقة طلاقا رجعيا أين تقضي عدتها؟ نقول المطلقة طلاقا رجعيا يجب عليها أن تقضي عدتها في بيت زوجها، لأنها لا زالت تحت حكم الزوجية، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، لأنها لا زالت تحت حكم الزوجية، وعليها أن تتزين وأن تتحلى وأن تلبس حتى تتعرض لزوجها لعله يرجعها، لا حرج عليها في ذلك. طيب المطلقة ببينونة كبرى، يعني مطلقة ثلاثا، أين تمكث عدتها؟ تمكث عدتها حيث شاهد. إذن احنا عندنا الآن المطلقة طلاقا رجعيا، والمطلقة مبتوتة البتة، والمتوفى عنها زوجها، كل واحدة من هؤلاء عرفنا أين تقضي عدتها. مسألة، طب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج من بيتها؟ أقول هذه مسألة سيأتي إن شاء الله عقد الحديث أو عقد الكلام عنها في الباب الذي يليه. اقرأ.
قال رحمه الله: باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت، فمررت عليها وهي تنتقل فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل. فقال مروان: هي أمرتهم بذلك. قال عروة: فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح تحويل قال وحدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال أبو الحسن: حدثناه عمير بن الداس الدونقي قال حدثنا عبد الرحمن أبو يحيى البصري يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال حدثتني خالتي أنها طلقت البتة فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن جابر.
طيب هذا باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ فيه مسائل. المسألة الأولى حديث فاطمة بنت قيس مر معنا وقصتها أن زوجها طلقها ثلاثا، فلما جاء أرسل لها بشعير وشيء فردته، ثم أتت للرسول فأفتى الرسول عليه الصلاة والسلام أفتاها وبيّن لها أن المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفق، وكانت رضي الله عنها صاحبة القصة وكانت تجادل عن هذا الحكم، وكانت تقول إن الله عز وجل ذكر في القرآن أن الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر تنتظره المطلقة ثلاثا أن يحدث بعد ذلك، فليس لها سكنة وليس لها سكنة ولا نفق، هذه المطلقة ثلاثا. وهذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس اعترض عليه بنفس الاعتراضات التي اعترضت على حديث قصة فريعة بنت مالك، نفس الاعتراضات التي اعترض كما يقول ابن قيم الجوزية. والنقطة هنا في هذا التنبيه الذي أريدكم أن تنتبهوا له، هذا حديث حديث فاطمة بنت قيس من عارضه عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس، وقالوا لا نأخذ ديننا عن امرأة لا نعلم أضبطت أم لم تضبط أو كلمة نحوها، ومع ذلك رجح أهل العلم الحديث المرفوع في قصة فاطمة بنت قيس، ولم يلتفتوا إلى اطلاع عمر ولا إلى قول عائشة ولا إلى قول ابن عباس. فما رأيكم بحديث نص في مسألة خولف بآثار من بعض الصحابة ليس فيها أنهم اطلعوا على هذا الحديث؟ أي مولى أن يعمل؟ اللي هو حديث من كانت له نصيحة إلى أبي السلطان فلا يبدي علانية وليأتي في خاصة نفسه ولينصح وليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد بدأت الذمة. يخالف هذا الحديث بآثار عن بعض الصحابة ليس فيها أنهم اطلعوا على هذا الحديث، أيهم أولى أن يعتمد، الحديث المرفوع عن رسول الله ولا هذه الآثار الواردة عن الصحابة؟ شوفوا العلماء رحمهم الله قدموا حديث فاطمة بنت قيس على قول عمر مع أن عمر صرح بمعارضته لحديثها، وعلى قول عائشة مع أن عائشة صرحت بمعارضتها لحديثها، ومع قول صرح بمعارضة الحديث واعتمدوا هذا الحديث المرفوع. فهذا مثال بطريقة أهل العلم في التعامل مع الحديث المرفوع إذا عرضته آثار، خاصة إذا كانت الآثار ليس فيها ما يدل أنهم اطلعوا على المرفوع، فما بالك هنا قدموا الحديث المرفوع مع أنه فيها أنهم اطلعوا على الحديث المرفوع، بل ومن اللي خالفوا أحد الخلفاء الأربعة. فهذا يؤكد لكم أن القضية هنا هي اتباع المرفوع لا اتباع هذه الآثار، ويعتذر عن الآثار إما أنهم لم يطلعوا عليها وإما أنها وقايع أعيان وإما أن لها حيثيات معينة إلى آخره. هذه قضية مهمة ينبغي الانتباه لها في هذا الباب. مسألة قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها هي لا سكنى لها، أمرها الرسول أن تقضي عدتها في مكان، فقالت يا رسول الله هذا المكان وحش وبعيد أنا ما أريده، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم أن تقضي عنده عدتها، ثم قال فلان ينتابه الرجال أقضي عدتك عن بيت فلان ولا تستعجل في أمرك، ثم بعد ذلك خطبها لأسامة بن ابن زيد بن حارثة. فقضيت أنه أسكنها في فلان أو خرجها من فلان ليس عند زوجها لأنه لا سكن لها ولا نفق على زوجها لأنها مطلقة ثلاثا. طيب مسألة، هذا الحديث يدل على حكم خروج المرأة وانتقالها من بيتها إذا كانت مطلقة ثلاثا. مطلقة ثلاثا، فإيش علاقته بالمتوفى عنها زوجها؟ قالوا يقاس عليه، إذا جاز لها أن تنتقل وأن تخرج فكذا هذه تنتقل وتخرج على أن لا تبيت إلا في بيتها. فالمرأة المتوفى عنها زوجها إذا احتاجت في النهار أن تخرج فلها أن تخرج، لها أن تخرج لحاجتها على أن لا تبيت إلا في بيتها. يدل عليه الحديث الأخير الذي أورده عن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، تجد يعني تحصده الحصاد، فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفة. ولم يقيد هذا بحاجة أو شيء، فالأمر متروك لها إذا احتاجت إلى الخروج. فإذا كان هذا حال المطلقة ثلاثا فقد المرأة المتوفى عنها زوجها مثلها، إذا احتاجت أن تخرج أو أرادت أن تخرج لا مانع على أن لا تبيت إلا في بيتها، على أن لا تبيت إلا في بيتها. نعم، باب المطلقة ثلاثا. نعم،
قال رحمه الله: باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنة ونفقة؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة.
أقول هذا الباب فيه مسألة، مسألتان. المسألة الأولى أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، وهذا تقدم الإشارة إليه. المسألة الثانية أن غير المطلقة ثلاثا لها سكنى ولها نفقة. ليش؟ لأنها في حكم الزوجية، ولا تخرج من بيتها، ولا تخرج من بيتها إلا إذا أتت فاحش، يعني سباب شتائم أو صارت تحدث مشاكل، عندها نقول تخرج من بيتها أو تخرج من بيتها، وتفقد النفقة إذا كانت ناشز. أما إذا لم تكن ناشز فلا زال لها حكم النفقة وحكم السكنة، السكنة بمفهوم المخالفة لأنها ليست كالمطلقة ثلاث. نعم،
قال رحمه الله: باب متعة الطلاق. قال: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال: حدثنا عبيد بن القاسم قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.
هذا الحديث قال المحقق إسناده ضعيف جدا، ثم تكلم عليه في الهامش بما يشير إلى أن القصة أصلها ثابت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام متعها بثلاث أثواب رازقية. ولذلك أنا أستعجب سبحان الله من الطريقة التي يمشي عليها الشيخ الأرناؤوط الله يرحمه في تعليقه على هذا الحديث. كان مفروض يقول مثلا حسن لغيره لأنه ورد كذا وكذا، ما يجلس يسوي زي كذا فيحدث بلبلة عند القارئ، يحدث بلبلة عند القارئ. وذكر الاختلاف في اسمها ابنة الجون هذه، منهم من يقول أنها أمامة بنت النعمان، ومنهم من يقول أسماء أخرى، لكن على كل حال القصة ثابتة لأن الرسول طلقها وأنها قد عاذت من الرسول، قالت أعوذ بالله منك. يبدو أنها كانت تجهل أن هذه الكلمة هذا معناها، ويذكر أنها قالت هذه الكلمة تظنها مما يتقرب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا قالتها للرسول صلى الله عليه وسلم عظمت مكانتها عندهم. أوف ما سجلت. وأنها إذا قالتها عظمت مكانتها عنده، فقالتها بهذا الأمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها صلى الله عليه وسلم. يصير هذه المرأة الثانية التي طلقها الرسول، الأولى حفصة ورجعها، والثانية هذه ابنة الجون طلقها. يقال لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبني بها رأى في كشحها بياضا يعني بهاقا، فعافتها فعافته نفسها فعافتها نفسه فطلقها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ذكر سنة من سنن الطلاق، وهو أن الرجل إذا طلق زوجته ويريد فراقها خلاص يعطيها متعة، شيء لباس، طعام، فلوس، أي شيء يعطيها إياه خلاص انتهى ما بينه وبينه، لأن الطلاق كسر للمرأة، وهذا مما يجبر كسرها ومما يؤانسها قليلا، أنه إن شاء الله ليس بها نقص عنده، إنما هكذا الله قدر وحصل الأمر بهذه الصورة. فهذه المتعة أمر مستحب وليس بواجب، يقدم من المرأة إذا طلقها زوجها وأراد فراقها. أنا ما معي الآن ساعة أعرف الوقت كم الوقت لسه باقي. طيب الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الرجل يجحد الطلاق. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.
أقول هذا الباب باب الرجل يجحد الطلاق، يعني طلاق زوجته، فيه مسائل. المسألة الأولى: من الذي يملك حق الطلاق؟ الرجل، الزوج. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق لمن أخذ بالساق. من الذي يأخذ بساق المرأة حين الجماع؟ زوجها، فالطلاق بيده. فالكلام في الطلاق لمن؟ للزوج، له. إن جاء مسألة: إن جاءت المرأة وادعت أن زوجها طلقها وما عندها ولا شيء، وزوجها يقول أنا ما طلقتها، الكلام كلام مين؟ كلام الزوج. مسألة: إن جاءت المرأة وقال زوجي طلقني ويشهد معي فلان، ذكرت ابنا لها، ذكرت قريبا لها، أحد سمع وهو يطلقها، فقالوا بهذا الحديث، على هذا الحديث، أنها لم تأتي بشاهدي عدل، إنما جاءت بشاهد. فإذا حلف هو أنه لم يطلقها فيمينه تقوم مقام الشاهد وترد الشاهد، وكلامه هو المعتبر، لأن يمينه مع الأصل أقوى من شهادة هذا الشاهد، لأنه محل تهمة صار بهذا الأمر، والحق يرجع إلى الزوج، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. عموما مثل هذه المسائل، مسائل الخصومات، ينبغي فيها الرجوع إلى القضاء. أي مسألة، أي مسألة حتى في الطلاق، أي مسألة تحتاج إلى إثبات أو نقض وأدلة في الإثبات وأدلة في النقض، فهذه لا يستطيع المفتي أن يتكلم فيها، إنما يرجع إلى الحاكم الشرعي القاضي، لأنه ينظر في هذه الأمور في إثباتها ونقضها وكيف تتم الأمور. إنما هنا إشارة فقط إلى قوة كلام الزوج في مسألة الطلاق. تأتي المرأة تقول طلقني، أو الزوج يقول أبدا أنا ما طلق، يقول أنا ما طلق، فنأخذ بكلام الزوج، لأن الرسول يقول الطلاق لمن أخذ بالساق، فالكلام كلام الزوج. حتى لو جاءت ببينة ناقصة فالزوج مع يمينه يقوم مقام شاهدين، أرجح من بينتها بشاهد واحد. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب من أنكح أو طلق أو راجع لاعبا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب ابن حبيب بن أردك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى أن لفظ الطلاق إذا صدر من الرجل بإرادة تامة فإنه يحكم به، يحكم به، وكذا الرجعة، وكذا العتق، وكذا العتق. قال: ثلاث جدهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. فإذا صدر من المسلم وهو بكامل قواه العقلية وإرادته هذا اللفظ، لم ينفع أن يقول أنا ما قصد، أنا كذا، هذا خلاص طلاق، وقع الطلاق خلاص، لأن الرسول يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فلابد أن ينتبه الإنسان للألفاظ التي تخرج من لسانه، لا التي تخرج من لسانه. والرسول صلى الله عليه وسلم أدان المسلم بما يتلفظ به، أدان المسلم بما يتلفظ به. سيأتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تكلم به، ما لم تعمل به أو تكلم به. مثلا متى لا يدان الإنسان بما تكلم به؟ متى لا يدان الإنسان بما تكلم به؟ إذا لم يكن في حالة عقلية تامة. يأتي مريض نفسي، وحتى صدرت فتوى بهذا من سماحة المفتي واللجنة الدائمة، إذا صدرت لفظة الطلاق من الرجل وهو في حالة نفسية يصفه أطباء النفس أنه يخرج منه الكلام بدون سيطرة، مريض نفسي مسكين مع اكتئاب، يجلس زعلان من مرته، يجلس يتخيل أنه يكلمها وتلفظ، يتلفظ بدون سيطرة على نفسه، هو لا يسيطر على نفسه، حالة نفسية شديدة تجعل الكلام يخرج من لسانه بدون إرادة تامة، بدون يعني كامل قواه العقلية. فهذا إذا ثبت عند المفتي أن هذا الأمر على هذه الحالة وجاب شهادات من أطباء نفسيين أن هذا حاله وهذا وضعه، فإن سماحة المفتي لا يوقع عليه طلاقه الذي تلفظ به، لأنه خرج بغير إرادة. أما لو خرج هذا الكلام بإرادة لكن على سبيل المزح، خرج بإرادة على سبيل الهزل، خرج بإرادة ضاحكا، خرج نقول هذا الطلاق واقع، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح وإزاد في رواية الرجعة. طيب نقف عند هذا الحد، خلاص إيش عنده؟
أسئلة.
في أسئلة؟
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل ترقب شهر شوال بالزواج فيه بدعة؟
مر معنا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إنها يعني ترى كانت تزوج قريباتها وتجعل بناءهن ودخولهن في شوال، فتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى علي في شوال. وأشارت في بعض الروايات أن الناس في الجاهلية كان عندهم اعتقاد أن الزواج في شوال، أن الزواج في شوال يعني زواج غير محمود، فبينت رضي الله عنها أن الرسول تزوجها في شوال، وأن زواجها منه والزواج من زوجتهم في شوال من أبرك الزواجات، فلا مانع أن يتحرى الإنسان أن يكون البناء والزواج في شوال عملا بهذه النية، نية مخالفة ما عليه اعتقاد الناس في الجاهلية، ونية الائتساء بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. تحري في شوال هو من السنة، فإن تزوج في غير شوال لا حرج عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه يقول، هذا يقول السؤال: امرأة مسنة مات عنها زوجها ولزوجها أخ كان يدخل يسلم عليها، وهي تسأل الآن ما حكم ذلك وهل له أثر على عدتها إذا سلم عليها؟
لا يؤثر هذا على العدة، وهذا اعتقاد شائع عند بعض الناس، يرون أن المرأة المعتدة ما يصير تتكلم مع أجنبي عنها، ما يصير تفعل كذا، ما يصير تفعل كذا من الأمور اللي هي مباحة لها. وهذه امرأة مسنة، أخو زوجها كان يدخل ويسلم عليها سبب أنها سنة ومن القواعد في النساء فلا حرج. أما إذا كانت غير مسنة فنقول هو لا يؤثر على العدة، ولكن الحمو المهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الوقف على قوله تعالى: فويل للمصلين؟
نهى العلماء رحمهم الله عن مثل هذا الوقف لأنه يغير المعنى، لأنه يغير المعنى. فإذا وقفت على كلمة المصلين كأنك تقرر أن الآية تقرر أن الويل يعني العذاب أو واد في جهنم هو للمصلين، بينما تمام الآية ينفي هذا المعنى، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا من المواضع التي كره العلماء فيها الوقوف عند هذه اللفظة، لأن المعنى يختل بهذا الوقت، لابد أن تكمل فتقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالويل هنا للذين يصلون ولكن يتساهلون في مواقيت الصلاة، يتساهلون في بعض واجباتها في أمورها، فيحصل لهم هذا التهديد. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، في مساجد المواقيت يقام عدة جماعات، فهل أصلي منفردا أم أدخل مع إحدى هذه الجماعات فأصلي معهم؟
هذه مساجد المواقيت تسمى مساجد الطرقات، ومساجد الطرقات الأمر فيها سمح، ليس كالمساجد المبنية في المدن. مساجد الطرقات ليس لها إمام، كل جماعة تأتي وتصلي، فإذا دخلت مع أي جماعة لا حرج عليك في ذلك. أما الجماعة الثانية في المسجد القائم في المدينة كرهه بعض أهل العلم، كرهها بعض أهل العلم، قالوا لأنها جماعة ثانية تزاحم جماعة الإمام وتجعل الناس يتأخرون عن الجماعة الأولى الأصلية في المسجد، فمن أجل هذا كرهوها. فإن قامت جازت. فالكلام عند العلماء في الجماعة الثانية في المسجد في المدينة، في المدينة داير بين الكراهة والإباحة، مو التحريم، بين الكراهة والجواز. ومن أهل العلم من قال يجوز إذا كانت الجماعة الثانية تقوم داخل المسجد في المدينة لسبب طارئ الأمر من الأمور، فاحتاج أن يقيموا جماعة ثانية. واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتصدق على هذا، فتقدم رجل وصلى معه، فقالوا هذا دليل على جواز الجماعة الثانية في المسجد بلا كراهة، بلا كراهة إذا لم يكن يتقصد بها التأخر عن وقت الجماعة الأولى. وبعض أهل العلم حتى هذا الحديث رد الاستدلال به، لكن كلامه فيه نظر، يقول إنما تجوز الجماعة الثانية في المسجد إذا كان متصدق ومتصدق عليه، هذا كلام ما يجري على سنن كلام أهل العلم في استدلالهم بهذا الحديث، والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هذا أحد الإخوة يعمل بسيارة أجرة، وعندما رجع للبيت وجد في داخل السيارة سلسلة ذهب، فماذا يفعل إذا تعذر أن يعرف صاحبها؟
يعلن عنها، يعلن عنها، بالذات إذا كانت في مكة فالأولى أن يسلمها إلى الجهات المسؤولة التي ممكن أن يأتي الناس يسألون عنها عن مفقوداتها إذا كان في مكة، لأنه لقطة مكة خطيرة جدا. أما إذا كان خارج مكة فيعرفها ويبحث عن أصحابها لمدة سنة، لعل الله عز وجل ييسر له إن شاء الله أن يعيدها لأهلها. بعد السنة أن له أن يصرفها، لكن تبقى أمانة في عنقه بحيث أنه إذا رجع صاحبها ووصفها يعيدها له. نعم.
سأل الله لكم، هذا السؤال يقول أنه استقام وحافظ على الصلوات في المسجد، وأنه ختم كتاب الله، لكنه مبتلى في المعاصي وشهوات النساء، فماذا تنصحونه؟
علاج المعاصي وشهوات النساء بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، بالانشغال بالأعمال الصالحة، بالبحث عن الصحبة الصالحة، بالبعد عن كل ما يثير هذا الشوق لفعل هذه المعاصي، وأن يتفكر دائما بعذاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الخمسة هي التي تعالج هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. وصنف ابن قيم الجوزية كتابه المعروف بكتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. السؤال هو عن زي كذا، أني أنا إنسان ابتليت بحب النساء أو بحب الصور ولا أعرف كيف أعالج نفسي، فتكلم ابن القيم في هذا الكتاب عن أثر الذنوب على العباد، فذكر 40 أثرا من أثار الذنوب على البلاد والعباد، ثم بدأ يذكر بعد ذلك كيف يعالج هذا الأمر. مجمل العلاج هو هذه الأمور الخمسة: الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى، البعد عن صحبة السوء وأهل السوء، البعد عن كل من يذكره بهذه المعصية، أن يكون دائما متذكر للعذاب يوم القيامة. حتى ذكروا قصة الرجل الذي شاهد امرأة وكان نفسه حدثته بها، فوضع أمامه شمعة وصار يعرض يده عليها حتى ينشغل بحرها عن هذا، فيقول نار الله أعظم من هذه، نار الله، حتى لا يقع في هذا الأمر الحرام. الأمر الخامس أن يتفكر دائما في عذاب الله وأمر الله وما يتعلق بهذا الموضوع. هذه الأمور إن شاء الله تعالج هذا الأمر. أما أن يستمر ما يشغل نفسه في طاعة الله، أن لا يشتغل بذكر الله، أن يكون له صحبة سوء، أن لا يزال تمر عليه الأمور والصور التي تذكره بالمعاصي التي كان يفعلها أو يريد أن يفعلها، لا شك أن هذا لن يبرأ من الداء الذي هو فيه، إنما العلاج بمثل هذه الأمور التي ذكرناها لكم. مثل المريض في الأمراض العادية فإنك تنصحه بالحمية، تنصحه بالابتعاد عمن يؤذيه، تنصحه بكذا، نفس القضية هنا في هذا الأمر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب الطلاق من سنن ابن ماجة، وكنا قد توقفنا عند باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت، فعيب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد مضى أجلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق وعمر بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: وفيم ذاك؟ فأخبرته فقال: إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله لمن شاء لعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج. هذا الباب أورد فيه قصة سبيعة الأسلمية وكلمة عبد الله بن مسعود رحمه الله، وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: الحامل إذا توفى عنها زوجها. الله يقول في القرآن الكريم: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأجلها بأن تضع حملها. إلا أن هذا الظاهر في هذه الآية يعارضه قوله تعالى: والذين يتوفون أربعة أشهر وعشرة. فصار في تعارض بين الآيتين. الآية في سورة الطلاق تقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية في سورة البقرة تقول: أجلهن أربعة أشهر وعشرة. فذهب بعض الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه على أن المرأة الحامل إذا توفى عنها زوجها وهي في الحمل تعتد أبعد الأجلين، فإذا مات وبقي من الحمل مثلا 6 أشهر تعتد بال6 أشهر، وإذا مات وبقي من الحمل شهرين تعتد ب4 أشهر و10. هذه قاعدة عند ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحامل إذا مات عنها زوجها أجلها ينتهي بأن تضع حملها إن شاء الله بعد 10 أيام. عندنا هنا قصة سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها ب25 يوما، فحكم لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إذا تعالت من نفاسها فإنها حلت لمن يريدها، إذن المسألة الأولى تقرير رفع التعارض بين الآيتين، وأن الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الحامل إذا توفى عنها زوجها فإن عدتها أن تضع حملها، مسألة، ما دليل أن هذا هو الصواب؟ دليل أن هذا هو الصواب من عدة أمور. الأمر الأول لأن هذه الآية التي نزلت أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هي من آخر ما نزل، فهي نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة. وهذا السر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حلف قال رضي الله عنه والله لمن شاء لا عناه لأنزل سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10، يعني بعد الآية التي في سورة البقرة. 2 مما يرجح هذا القول أنهم كانوا يأخذون بالآخر، فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية وأولاة الأحمال أن أجلهن أن يضعن حملهن هي الآخر مما نزل والحكم لها، وإنما كانوا يأخذون بالآخر فالآخر مما نزل. 3 أن مقصود العدة براءة الرحم، فإذا وضعت الحامل فقد برأ رحمها وحلت لمن يريدها من الأزواج، أربعة يرجح هذا قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها حصل لها ذلك، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدتها أن تضع حملها من وفاة زوجها، فإذا وضعت حملها فقد حلت. وتوفى زوجها وبعد وفاته ب25 يوما وضعت، فانتظرت إلى أن تعالت عن نفاسها، فحكم لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قد حلت لمن يريدها من الأزواج. المسألة الثالثة، في قصة أبو السنابل في رواية أنها لما أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام أبي السنابل ابن باكك قال كذب أبو السنابل، استدل به علماء الجرح والتعديل في الحديث أنه قد يطلق الراوي كلمة كذب ويريد أخطأ ولا يريد الكذب، بمعنى استحلال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى وضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة مهمة، أنه قد يطلق الإمام من أئمة الجرح والتعديل كلمة الكذب وإنما يريد الخطأ، كما قال ابن حبان رحمه الله قال والكذب في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ. ثم أورد هذا الحديث حديث سبيعة الأسلمية وأن الرسول قال كذب أبو السنابل، وأيضا حديث الوتر في قصة ابن عباس رضي الله عنه فقال كذب فلان بمعنى أخطأ، فهذه لغة أهل الحجاز. ولذلك نبه المعلمي في قواعد الجرح والتعديل من ضمن التنكيل أن مما ينبغي الانتباه إليه أنه إذا انفرد إمام عن الأئمة الباقين بوصف الراوي بالكذب مع أن الباقين لم يصفونه بالكذب بهذا الوصف الشنيع، دل ذلك أنه أطلق كلمة الكذب لا بمعنى الوضع على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما بمعنى الخطأ، وهذا ينبغي أن ينتبه إليه الباحث في ألفاظ الجرح والتعديل أنهم قد يطلقون لفظة كذب فلان ولا يعنون به أنه يضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يعنون به أنه أخطأ كما هي لغة أهل الحجاز، يطلقون يقول فلان كذب يعني بمعنى أخطأ. مسألة فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الأدب والتحري. سبيعة الأسلمية لم تعارض هذا الذي جاء تكلم أبو السنابل بن بعكة، وإنما كان يريد أن تتأخر لكي تزوجها هو كما جاء في بعض الروايات، فلم تعارضه رغم أنها عارفة بأن هذا قصده، لم تعارضه وإنما ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله استغفر لي. قال وماذا؟ قالت أبو السنابل يقول كذا وكذا وقد رآني تزين. قال إذا كنت قد تعاليت من نفاسك فإنك قد حللت لمن يريدك، أو بالعبارة هنا قال فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي، إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. مسألة المرأة المتوفى عنها زوجها والمرأة التي تطلق حتى تبين عن زوجها، سوقها في السابق ماشي واليوم سوقها كاسر، وهذا الحقيقة من انحراف النظرة في التعامل مع النساء. المرأة التي مات عنها زوجها والمرأة التي طلقها زوجها وبانت منه بينونة خلاص يعني ما ينبغي ننظر لها وكأنها شيء خلاص قد فقد الصلاحية، لا، شوف الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يتسابقوا على الزواج بمن توفى عنها زوجها، يتسابقون للزواج بمن طلقت وبانت من زوجها، ما يتركونها ولا يبعدونها عن الحياة وعن المجتمع. فما ينبغي أن تعامل المرأة المطلقة ولا ينبغي أن تعامل المرأة السيد هذه المعاملة التي تحدث في بعض المجتمعات، ينظرون إليها وكأنه لا سوق لها. وينبغي أيضا لها ولأهلها أن لا يتغالوا في أمر النكاح وما يتعلق به. مسألة قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها، أمر السبيعة أن تنكح، هذا أمر وجوب ولا أمر إباحة؟ هذا أمر إرشاد، هذا أمر إرشاد، يعني إن شئت أن تتزوجي تزوجي لا حرج عليك في ذلك. فهنا أطلق الأمر ولم يرد به معنى الوجوب وإنما أراد به معنى الإرشاد، أرشدها إلى أنه لك أن تفعلي ذلك وأنه يباح لك أن تفعلي ذلك لا حرج عليك فيه لأنك قد قضيت عدتك بوضعك، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مسألة قوله إذا تعلت من نفاسها، تعلت أو تعالت من نفاسها يعني انتهت من نفاسها، يعني قضت أيام نفاسها، وتعلت من نفاسها قد يأتي بمعنى شفيت من نفاسها، لأن النفاس شبه المرض، شبه المرض، فالأمر أن ينتهي نفاسها. مسألة إذا انتهى نفاسها قبل 40، بعض النساء ينقطع عنها الدم نهائيا قبل 40، يعني بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، بعد يعني أقل أو أكثر، فنقول إذا انقطع عنها النفاس نهائيا فقد انتهى عنها النفاس وحل لها أن تتزوج، لكن الأحرط أن تنتظر حتى تنقضي 40، لأن الدم إذا عاد في 40 عاد عليها حكم النفاس، لأن الدم إذا عاد في 40 عاد عليها حكم النفاس. مسألة قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لمن شاء لعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10. أقول هذا القول من عبد الله بن مسعود فيه بيان أمور. الأمر الأول مدى علم ابن مسعود رضي الله عنه وثقته بهذا العلم الذي عنده، كان يقول رضي الله عنه فيما صح عنه والله ما من آية أو سورة نزلت في القرآن إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت وفي أي مكان نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني فيها لأتيته. هذا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا من علم ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان هو منه على ثقة. المسألة الثانية فيه تأكيد أن الأمر المسلم عند الصحابة أن الأخذ بما كان آخرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون بالآخر في الآخر عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو يشدد أن الحكم بما جاء في سورة النساء القصرى، سورة النساء القصرى. وهي المسألة الثالثة أنه سمى سورة الطلاق بسورة النساء القصرى أو الصغرى، أقول وهذه التسمية بهذا المعنى تكون توقفية، ونحن نرجح دائما أن أسماء سور القرآن أسماء توقفية. فيه أيضا أمر آخر، أهمية العلم بالمتأخر والمتقدم وضبط الناسخ والمنسوخ وما يتعلق به من الأحكام. هذه المسألة كلها دارت على معرفة المتأخر من هذا الأمر في هذه الآية وهذه الآية مع حديث سبيعة الأسلمية، وثبت بذلك أن الأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هو الحكم المتقرر بحكم المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها ولو لم تستكمل 4 أشهر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر وسليمان بن حيان عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته الفريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه، فجاءنا زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه جاء معي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها، فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري. قال: فافعلي إن شئت. قالت: فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال: كيف زعمت؟ قالت: فقصصت عليه، فقال: امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10.
نعم. باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث حديث الفريعة بنت مالك فيه بيان أن المرأة إذا توفى عنها زوجها وهي بمكان ببيت عليها أن تقضي عدتها في هذا البيت، عليها أن تقضي عدتها في هذا البيت من الوفاة، يعني 4 أشهر و10. هذا الحديث خالفه ابن عباس وخالفته عائشة رضي الله عنها، في آخرين خالفوا في هذه القصة، وحصل مع حديث الفريعة بنت مالك مثل ما حصل مع حديث فاطمة بنت قيس، كيف عرضها الصحابة في قصتها أيضا الفريعة عرضها بعض الصحابة في قصتها، كأنهم ما بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأنهم رأوا خبرها هذا الذي أخبرت به خلاف الذي كانوا يعهدونه من حال الصحابيات إذا ما توفى عنهن أزواجهن في الجهاد في القتال أنهن يخرجن ويأتين ويجئن، فقالوا هذا خلاف هذا، فخالفوا هذا الحديث وردوا هذا الحديث الذي هو من رواية فريعة بنت مالك. وفريعة بنت مالك هذه أخت أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك وهي اسمها فريعة بنت مالك، هي أخت سعد، هي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مسألة في الألفاظ الغريبة في هذا الحديث: قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له. أعلاج، العلج هو الرومي غير العربي، العلج هو الرومي غير العربي، فأدركهم بطرف القدوم. القدوم قالوا مكان قريب من المدينة، منطقة قريبة من المدينة اسمها القدوم، حتى بعض العلماء فسر ما جاء عن إبراهيم أنه أول من اختتن إبراهيم بالقدوم أو بالقدوم، فسروا قالوا يعني بهذا المكان، ومنهم من فسره بآلة القدوم، هذا على أحد التفسيرين في هذاك الحديث. قالت: فجاء نعي زوجي، يعني الخبر بأنه مات، يعني الخبر بأنه مات، وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي. الدار إذا أطلق في الأحاديث يراد به الحي، ما يراد به المنزل، لا يراد به الحي، فيتقول أنا في حي من أحياء الأنصار بعيد عن داري، بعيد عن حي، حي بعيد عن حي، الدار يعني الحي. قولها: وأنا في دار شاسعة، يعني بعيدة عن دار أهلي، بعيدة عن دار أهلي، يعني في حي آخر غير الحي الذي فيه أهلي. قالت: فخرجت قريرة عيني، يعني راضية بما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، كأني أقضي عدتي عند أهلي ولا يلزمني أن أقضيها في البيت الذي مات عني وهو فيه. وهذا السؤال منها يدل أنه متقرر عندها أن المرأة المتوفى عنها زوجها أين تقضي عدتها؟ في البيت الذي يموت عنها وهي فيه. وإذا جاءت تسأل الرسول تقول له: أنا شاسع داري وأنا كذا وأريح لي أن أكون جنب بيت أهلي. فلولا أنه الأصل عندها أن المرأة المتوفى عنها زوجها يلزمها أن تقضي عدتها في البيت الذي مات عنها وهي فيه، وإلا ما كانت جاءت سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ليرخص لها في أن تترك ذلك الأمر. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، صبية الأسلمية لزمت بيتها لتقضي عدتها، وقالت من ضمن الحيثيات التي ذكرتها، قالت قالت وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها. يعني أنا إذا سكنت في هذا الدار إما أستاجر، إما أستاجر وأنا ما عندي مال، وإما يعني أهل الدار يتركوني ويعني وتسمحوا معايا فيه، فأكرم لي أن أروح عند بيت أهلي. الشاهد أن الرسول أقر على كلامها في هذا الأمر في أول الأمر، ثم عاد وقال لا، لابد أن تقضي العدة في المكان الذي توفي عنك رسول الله صلى الله عليه، الذي توفي عنك زوجك وأنت فيه. طيب هنا يأتي السؤال، طب الآدمية تقول أنا ما عندي فلوس، ما عندي مال ورثته، وما عندي أحد ينفذ علي، من فين؟ فأقول هذا يندرج تحت قاعدة إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. فإن استطاعت هذه المرأة أن تمكث في الدار التي توفى عنها زوجها وهي فيه، وجب عليها ذلك، إما بأن تستأجره من نفسها أو بأن تجد من يتنازل لها عن سكنها طوال مدة العدة. فإن لم تستطع رجعت إلى أقرب محل. والرسول يبدو أنه لم يأذن لها، لم يعلم أنها تستطيع أن تدبر أو أن أهلها سيساعدونها في ذلك إن شاء الله، أو ستجد من الأنصار من يساعدها في هذا الأمر، لأن الأمور معلومة، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فاتوا منه ما استطعتم. مسألة، هذه المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتي، في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه. طيب المطلقة طلاقا رجعيا أين تقضي عدتها؟ نقول المطلقة طلاقا رجعيا يجب عليها أن تقضي عدتها في بيت زوجها، لأنها لا زالت تحت حكم الزوجية، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، لأنها لا زالت تحت حكم الزوجية، وعليها أن تتزين وأن تتحلى وأن تلبس حتى تتعرض لزوجها لعله يرجعها، لا حرج عليها في ذلك. طيب المطلقة، المطلقة ببينونة كبرى، يعني مطلقة ثلاثا، أين تمكث عدتها؟ تمكث عدتها حيث شاهد. إذن احنا عندنا الآن المطلقة طلاقا رجعيا، والمطلقة مبتوتة البتة، والمتوفى عنها زوجها. كل واحدة من هؤلاء عرفنا أين تقضي عدتها. مسألة، طب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج من بيتها؟ أقول هذه مسألة سيأتي إن شاء الله عقد الحديث أو عقد الكلام عنها في الباب الذي يليه. اقرأ.
قال رحمه الله: باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت، فمررت عليها وهي تنتقل فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل. فقال مروان: هي أمرتهم بذلك. قال عروة: فقلت: أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح تحويل قال وحدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال أبو الحسن حدثناه عمير بن داس الدونقي قال حدثنا عبد الرحمن أبو يحيى البصري يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال حدثتني خالتي أنها طلقت البتة، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن جابر.
طيب هذا باب هل تخرج المرأة في عدتها، فيه مسائل. المسألة الأولى حديث فاطمة بنت قيس مر معنا وقصتها أن زوجها طلقها ثلاثا، فلما جاء أرسل لها بشعير وشيء فردته، ثم أتت للرسول فأفتى الرسول عليه الصلاة والسلام أفتاها وبين لها أن المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفق، وكانت رضي الله عنها صاحبة القصة وكانت تجادل عن هذا الحكم، وكانت تقول إن الله عز وجل ذكر في القرآن أن الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر تنتظره المطلقة ثلاثا أن يحدث بعد ذلك، فليس لها سكنة وليس لها سكنة ولا نفق، هذه المطلقة ثلاثا. وهذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس اعترض عليه بنفس الاعتراضات التي اعترضت على حديث قصة فريعة بنت مالك، نفس الاعتراضات التي اعترض كما يقول ابن قيم الجوزية. والنقطة هنا في هذا التنبيه الذي أريدكم أن تنتبهوا له، هذا حديث حديث فاطمة بنت قيس، من عارضه عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس، وقالوا لا نأخذ ديننا عن امرأة لا نعلم أضبطت أم لم تضبط أو كلمة نحوها، ومع ذلك رجح أهل العلم الحديث المرفوع في قصة فاطمة بنت قيس، ولم يلتفتوا إلى اطلاع عمر ولا إلى قول عائشة ولا إلى قول ابن عباس. فما رأيكم بحديث نص في مسألة خلف بآثار من بعض الصحابة ليس فيها أنهم اطلعوا على هذا الحديث، أي مولى أن يعمل؟ اللي هو حديث من كانت له نصيحة إلى أبي السلطان فلا يبدي علانية وليأته في خاصة نفسه ولينصح وليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد بدأت الذمة. يخالف هذا الحديث بآثار عن بعض الصحابة ليس فيها أنهم اطلعوا على هذا الحديث، أيهم أولى أن يعتمد، الحديث المرفوع عن رسول الله ولا هذه الآثار الواردة عن الصحابة؟ شوف العلماء رحمهم الله قدموا حديث فاطمة بنت قيس على قول عمر مع أن عمر صرح بمعارضته لحديثه، وعلى قول عائشة مع أن عائشة صرحت بمعارضته لحديثه، ومع قول صرح بمعارضة الحديث واعتمدوا هذا الحديث المرفوع. فهذا مثال بطريقة أهل العلم في التعامل مع الحديث المرفوع إذا عرضته آثار، خاصة إذا كانت الآثار ليس فيها ما يدل أنهم اطلعوا على المرفوع، فما بالك هنا قدموا الحديث المرفوع مع أنه فيها أنهم اطلعوا على الحديث المرفوع، بل ومن اللي خالفوه أحد الخلفاء الأربعة. فهذا يؤكد لكم أن القضية هنا هي اتباع المرفوع لا اتباع هذه الآثار، ويعتذر عن الآثار إما أنهم لم يطلعوا عليها وإما أنها وقايا أعيان وإما أن لها حيثيات معينة إلى آخره. هذه قضية مهمة ينبغي الانتباه لها في هذا الباب. مسألة قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، هي لا سكنى لها، أمرها الرسول أن تقضي عدتها في مكان، فقالت يا رسول الله هذا المكان وحش وبعيد فأنا ما أريده، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم تقضي عنده عدتها. ثم قال فلان ينتابه رجال أقضي عدتك عن بيت فلان ولا تستعجل في أمرك. ثم مع ذلك خطبها لأسامة بن ابن زيد بن حارثة. فقضية أنه أسكنها في فلان أو خرجها من فلان ليس عند زوجها لأنه لا سكن لها ولا نفق على زوجها لأنها مطلقة ثلاثا. طيب مسألة، هذا الحديث يدل على حكم خروج المرأة وانتقالها من بيتها إذا كانت مطلقة ثلاثا، مطلقة ثلاثا، فإيش علاقته بالمتوفى عنها زوجها؟ قالوا يقاس عليه، إذا جاز لها أن تنتقل وأن تخرج فكذا هذه تنتقل وتخرج على لا تبيت إلا في بيتها. فالمرأة المتوفى عنها زوجها إذا احتاجت في النهار أن تخرج فلها أن تخرج، لها أن تخرج لحاجتها على أن لا تبيت إلا في بيتها. يدل عليه الحديث الأخير الذي أورده عن جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها تجد يعني تحصده الحصاد فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفة. ولم يقيد هذا بحاجة أو شيء، فالأمر متروك لها إذا احتاجت إلى الخروج. فإذا كان هذا حال المطلقة ثلاثا فقد المرأة المتوفى عنها زوجها مثلها إذا احتاجت أن تخرج أو أرادت أن تخرج لا مانع على أن لا تبيت إلا في بيتها، على أن لا تبيت إلا في بيتها. نعم، باب المطلقة ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة.
أقول هذا الباب فيه مسألتان. المسألة الأولى أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، وهذا تقدم الإشارة إليه. المسألة الثانية أن غير المطلقة ثلاثا لها سكنى ولها نفقة. ليش؟ لأنها في حكم الزوجية ولا تخرج من بيتها إلا إذا أتت فاحشة، يعني سباب شتائم أو صارت تحدث مشاكل عندها نقول تخرج من بيتها أو تخرج من بيتها، وتفقد النفقة إذا كانت ناشز. أما إذا لم تكن ناشز فلا زال لها حكم النفقة وحكم السكنة بمفهوم المخالفة لأنها ليست كالمطلقة ثلاث. نعم.
قال رحمه الله باب متعة الطلاق. قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال حدثنا عبيد بن القاسم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.
هذا الحديث قال المحقق إسناده ضعيف جدا، ثم تكلم عليه في الهامش بما يشير إلى أن القصة أصلها ثابت وأن الرسول عليه الصلاة والسلام متعها بثلاث أثواب رازقية. ولذلك أنا أستعجب سبحان الله من الطريقة التي يمشي عليها الشيخ الأرناؤوط الله يرحمه في تعليقه على هذا الحديث. كان مفروض يقول مثلا حسن لغيره لأنه ورد كذا وكذا، ما يجلس يسوي زي كذا فيحدث بلبلة عند القارئ، وذكر الاختلاف في اسمها ابنة الجون هذه، منهم من يقول أنها أمامة بنت النعمان ومنهم من يقول أسماء أخرى، لكن على كل حال القصة ثابتة لأن الرسول طلقها وأنها قد عاذت من الرسول قالت أعوذ بالله منك. يبدو أنها كانت تجهل أن هذه الكلمة هذا معناها، ويذكر أنها قالت هذه الكلمة تظنها مما يتقرب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا قالتها للرسول صلى الله عليه وسلم عظمت مكانتها عندهم. أوف ما سجلت. وأنها إذا قالتها عظمت مكانتها عنده فقالتها بهذا الأمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد عذتي بمعاذ فطلقها صلى الله عليه وسلم. يصير هذه المرأة الثانية التي طلقها الرسول، الأولى حفصة ورجعها، والثانية هذه ابنة الجون طلقها. يقال لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبني بها رأى في كشحها بياضا يعني بهاقا، فعافتها نفسه وطلقها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ذكر سنة من سنن الطلاق، وهو أن الرجل إذا طلق زوجته ويريد فراقها خلاص يعطيها متعة، شيء لباس طعام فلوس أي شيء يعطيها إياه خلاص انتهى ما بينه وبينه، لأن الطلاق كسر للمرأة، فهذا مما يجبر كسرها ومما يؤانسها قليلا، أنه إن شاء الله ليس بها نقص عنده، إنما هكذا الله قدر وحصل الأمر بهذه الصورة. فهذه المتعة أمر مستحب وليس بواجب، يقدم من المرأة إذا طلقها زوجها وأراد فراقها. أنا ما معي الآن ساعة أعرف الوقت كم الوقت لسه باقي. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الرجل يجحد الطلاق. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.
أقول هذا الباب باب الرجل يجحد الطلاق يعني طلاق زوجته، فيه مسائل. المسألة الأولى: من الذي يملك حق الطلاق؟ الرجل الزوج. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق لمن أخذ بالساق. من الذي يأخذ بساق المرأة حين الجماع؟ زوجها، فالطلاق بيده. فالكلام في الطلاق لمن؟ للزوج له. إن جاء مسألة، إن جاءت المرأة وادعت أن زوجها طلقها وما عندها ولا شيء، وزوجها يقول أنا ما طلقتها، الكلام كلام مين؟ كلام الزوج. مسألة: إن جاءت المرأة وقال الزوج طلقني ويشهد معي فلان، ذكرت ابنا لها، ذكرت قريبا لها، أحد سمع وهو يطلقها، فقالوا بهذا الحديث على هذا الحديث أنها لم تأتي بشاهدي عدل إنما جاءت بشاهد، فإذا حلف هو أنه لم يطلقها فيمينه تقوم مقام الشاهد وترد الشاهد، وكلامه هو المعتبر، لأن يمينه مع الأصل أقوى من شهادة هذا الشاهد، لأنه محل التهمة صار بهذا الأمر، والحق يرجع إلى الزوج لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. عموما مثل هذه المسائل، مسائل الخصومات، ينبغي فيها الرجوع إلى القضاء. أي مسألة حتى في الطلاق، أي مسألة تحتاج إلى إثبات أو نقض وأدلة في الإثبات وأدلة في النقض، فهذه لا يستطيع المفتي أن يتكلم فيها، إنما يترجع إلى الحاكم الشرعي القاضي، لأنه ينظر في هذه الأمور في إثباتها ونقضها وكيف تتم الأمور. إنما هنا إشارة فقط إلى قوة كلام الزوج في مسألة الطلاق. تأتي المرأة تقول طلقني، أو الزوج يقول أبدا أنا ما طلق، يقول أنا ما طلق، فنأخذ بكلام الزوج، لأن الرسول يقول الطلاق لمن أخذها بالسهل، فالكلام كلام الزوج. حتى لو جاءت ببينة ناقصة فالزوج مع يمينه يقوم مقام شاهدين، أرجح من بينتها بشاهد واحد. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب من أنكح أو طلق أو راجع لاعبا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن حبيب بن أردك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى أن لفظ الطلاق إذا صدر من الرجل بإرادة تامة فإنه يحكم به، وكذا الرجعة وكذا العتق قال: ثلاث جدهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. فإذا صدر من المسلم وهو بكامل قواه العقلية وإرادته هذا اللفظ لم ينفعه أن يقول أنا ما قصد أنا كذا أنا. هذا خلاص طلاق وقع الطلاق وقع الطلاق خلاص، لأن الرسول يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فلا بد أن ينتبه الإنسان للألفاظ التي تخرج من لسانه والرسول صلى الله عليه وسلم أدان المسلم بما يتلفظ به سيأتي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تكلم به مثلا متى لا يدان الإنسان بما تكلم به إذا لم يكن في حالة عقلية تم. يأتي مريض نفسي وحتى صدرت فتوى بهذا من سماحة المفتي واللجنة الدائمة، إذا صدرت لفظة الطلاق من الرجل وهو في حالة نفسية يصفه أطباء النفس أنه يخرج منه الكلام بدون سيطرة، مريض نفسي مسكين مع اكتئاب يجلس زعلان من مرته يجلس يتخيل أنه يكلمها وتلفظ بدون سيطرة على نفسه، هو لا يسيطر على نفسه، حالة نفسية شديدة تجعل الكلام يخرج من لسانه بدون إرادة تامة بدون يعني كامل قواه العقلية. فهذا إذا ثبت عند المفتي أن هذا الأمر على هذه الحالة وجاب شهادات من أطباء نفسيين أن هذا حاله وهذا وضعه، فإن سماحة المفتي لا يوقع عليه طلاقه الذي تلفظ به لأنه خرج بغير إرادة. أما لو خرج هذا الكلام بإرادة لكن على سبيل المزح، خرج بإرادة على سبيل الهزل، خرج بإرادة ضاحكا، خرج يقول هذا الطلاق واقع، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح وإزاد في رواية الرجعة. طيب نكف عند هذا الحد خلاص. إيش عنده
أسئلة؟ السلام عليكم شيخنا، هذا السائل يقول هل ترقب شهر شوال بالزواج فيه بدعة؟
مر معنا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إنها يعني ترى كانت تزوج قريباتها وتجعل بناءهن ودخولهن في شوال، فتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى علي في شوال، وأشارت في بعض الروايات أن الناس في الجاهلية كان عندهم اعتقاد أن الزواج في شوال يعني زواج غير محمود، فبينت رضي الله عنها أن الرسول تزوجها في شوال وأن زواجها منه والزواج من زوجتهم في شوال من أبرك الزواجات، فلا مانع أن يتحرى الإنسان أن يكون البناء والزواج في شوال عملا بهذه النية، نية مخالفة ما عليه اعتقاد الناس في الجاهلية ونية الائتساء بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. تحري في شوال هو من السنة، فإن تزوج في غير شوال لا حرج عليه بذلك. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول السؤال: امرأة مسنة مات عنها زوجها ولزوجها أخ كان يدخل يسلم عليها، وهي تسأل الآن ما حكم ذلك وهل له أثر على عدتها إذا سلم عليها؟
لا يؤثر هذا على العدة، وهذا اعتقاد شائع عند بعض الناس يرون أن المرأة المعتدة ما يصير تتكلم مع أجنبي عنها، ما يصير تفعل كذا من الأمور اللي هي مباحة لها، وهذه امرأة مسنة أخو زوجها كان يدخل ويسلم عليها سبب أنها سنة ومن القواعد في النساء فلا حرج. أما إذا كانت غير مسنة فنقول هو لا يؤثر على العدة ولكن الحمو المهم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الوقف على قوله تعالى فويل للمصلين؟
نهى العلماء رحمهم الله عن مثل هذا الوقف لأنه يغير المعنى فإذا وقفت على كلمة المصلين كأنك تقرر أن الآية تقرر أن الويل يعني العذاب أو واد في جهنم هو للمصلين، بينما تمام الآية ينفي هذا المعنى فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهذا من المواضع التي كره العلماء فيها الوقوف عند هذه اللفظة، لأن المعنى يختل بهذا الوقت. لابد أن تكمل فتقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالويل هنا للذين يصلون ولكن يتساهلون في مواقيت الصلاة، يتساهلون في بعض واجباتها في أمورها، فيحصل لهم هذا التهديد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، في مساجد المواقيت يقام عدة جماعات، فهل أصلي منفردا أم أدخل مع إحدى هذه الجماعات فأصلي معهم؟
هذه مساجد المواقيت تسمى مساجد الطرقات، ومساجد الطرقات الأمر فيها سمح، ليس كالمساجد المبنية في المدن. مساجد الطرقات ليس لها إمام، كل جماعة تأتي وتصلي، فإذا دخلت مع أي جماعة لا حرج عليك في ذلك. أما الجماعة الثانية في المسجد القائم في المدينة كرهه بعض أهل العلم، كرهها بعض أهل العلم، قالوا لأنها جماعة ثانية تزاحم جماعة الإمام وتجعل الناس يتأخرون عن الجماعة الأولى الأصلية في المسجد، فمن أجل هذا كرهوها، فإن قامت جازت. فالكلام عند العلماء في الجماعة الثانية في المسجد في المدينة داير بين الكراهة والإباحة، مو التحريم، بين الكراهة والجواز. ومن أهل العلم من قال يجوز إذا كانت الجماعة الثانية تقوم داخل المسجد في المدينة لسبب طارئ الأمر من الأمور، فاحتاج أن يقيموا جماعة ثانية. واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتصدق على هذا، فتقدم رجل وصلى معه، فقالوا هذا دليل على جواز الجماعة الثانية في المسجد بلا كراهة إذا لم يكن يتقصد بها التأخر عن وقت الجماعة الأولى. وبعض أهل العلم حتى هذا الحديث رد الاستدلال به، لكن كلامه فيه نظر، يقول إنما تجوز الجماعة الثانية في المسجد إذا كان متصدق ومتصدق عليه، هذا كلام يعني ما يجري على سنن كلام أهل العلم في استدلالهم بهذا الحديث، والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هذا أحد الإخوة يعمل بسيارة أجرة، وعندما رجع إلى البيت وجد في داخل السيارة سلسلة ذهب، فماذا يفعل إذا تعذر أن يعرف صاحبها؟
يعلن عنها بالذات إذا كانت في مكة، فالأولى أن يسلمها إلى الجهات المسؤولة التي ممكن أن يأتي الناس ويسألون عنها عن مفقوداتهم إذا كان في مكة، لأنه لقطة مكة خطيرة جدا. أما إذا كان خارج مكة فيعرفها ويبحث عن أصحابها لمدة سنة، لعل الله عز وجل ييسر له إن شاء الله أن يعيدها لأهلها. بعد السنة له أن يصرفها، لكن تبقى أمانة في عنقه بحيث أنه إذا رجع صاحبها ووصفها يعيدها له. نعم.
سأل الله لكم، هذا السؤال يقول أنه استقام وحافظ على الصلوات في المسجد، وأنه ختم كتاب الله، لكنه مبتلى في المعاصي وشهوات النساء، فماذا تنصحونه؟
علاج المعاصي وشهوات النساء بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، بالانشغال بالأعمال الصالحة، بالبحث عن الصحبة الصالحة، بالبعد عن كل ما يثير هذا الشوق لفعل هذه المعاصي، وأن يتفكر دائما بعذاب الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور الخمسة هي التي تعالج هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. وصنف ابن قيم الجوزية كتابه المعروف بكتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. السؤال هو عن زي كذا، أني أنا إنسان ابتليت بحب النساء وبحب الصور ولا أعرف كيف أعالج نفسي، فتكلم ابن القيم في هذا الكتاب عن يعني أثر الذنوب على العباد، فذكر 40 أثرا من أثار الذنوب على البلاد والعباد، ثم بدأ يذكر بعد ذلك كيف يعالج هذا الأمر. مجمل العلاج هو هذه الأمور الخمسة: الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى، البعد عن صحبة السوء وأهل السوء، البعد عن كل من يذكره بهذه المعصية، أن يكون دائما متذكر للعذاب يوم القيامة. حتى ذكروا قصة الرجل الذي يعني شاهد امرأة وكان نفسه حدثته بها، فوضع أمامه شمعة وصار يعرض يده عليها حتى ينشغل بحرها عن هذا، فيقول نار الله أعظم من هذه، نار الله، حتى لا يقع في هذا الأمر الحرام. الأمر الخامس أن يعني يتفكر دائما في عذاب الله وأمر الله وما يعني يتعلق بهذا الموضوع. هذه الأمور إن شاء الله تعالج هذا الأمر. أما أن يستمر يعني أن يستمر ما يشغل نفسه في طاعة الله، أن لا يشتغل بذكر الله، أن لا أن يكون له صحبة سوء، أن لا يزال تمر عليه الأمور والصور التي تذكره بالمعاصي التي كان يفعلها أو يريد أن يفعلها، لا شك أن هذا لن يبرأ من الداء الذي هو فيه. إنما العلاج بمثل هذه الأمور التي ذكرناها لكم. مثل المريض في الأمراض العادية فإنك تنصحه بالحمية، تنصحه بالابتعاد عمن يؤذيه، تنصحه بكذا. نفس القضية هنا في هذا الأمر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.